بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ نساءنا، وربي لنا أولادنا، وأصلح بيوتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet für ihn, findest du keine Irreführung. Und wenn Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der fünften Folge von unserer Serie Vorzüge von den Leben von den Sahabiyat, also von den Gefährten, weiblichen Gefährten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا في رحاب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة. ما زلنا نقف أمام مناقبها وأمام صبرها وعطائها وأمام جهادها لنصرة دينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكرنا فيما مضى الكثير من مناقب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وانتهى بنا الحديث عند حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي رواية ذكر النبي مع مريم بنت عمران وآسية ذكر أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. وفي أحاديث أخرى بين النبي عليه الصلاة والتسليم أن خير نساء العالمين خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وهي امرأة فرعون. وفي هذا الحديث ذكر أن من كمل من النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، ثم بين فضل أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لابد أن نبين مفهوم هذا الحديث ومعناه. إيه معنى ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، في رواية خديجة، في روايات أخرى ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها. الكمال هنا المقصود كمال الولاية، كمال الولاية والصديقية، لأن النبوة لا تكون إلا في الرجال. فعندما يقول النبي وكمل من النساء فلانة وفلانة وفلانة، أي هؤلاء المذكورات وصلنا إلى قمة الكمال البشري في التدين وفي العمل الصالح وفي نصرة هذا الدين، فهن من أولياء الله عز وجل، الولاية الحقة. ومعلوم أن البشر يتفاضلون، بل الأنبياء والرسل يتفاضلون. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكذلك بين أقسام العباد من حيث المنزلة في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولى المقامات مقام النبوة، تليه منزلة الصديقية. قال تعالى عن عيسى عليه السلام وبيان منزلة أمه مريم عليه السلام، قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أمه صديقة، وهي المنزلة التي تلي منزلة النبوة. ولقب النبي أبا بكر بالصديق، وهي المنزلة التي تلي النبوة. فالبشر يتفاضلون، نعم، فالذين أنعم الله عليهم أعلى مقاماتهم النبوة ثم الصديقية. والصديقية من لزم الصدق في شأنه كله، صدق مع الله في توحيده واعتقاده في الله عز وجل، صدق مع الله في القيام بالطاعات واجتناب المعاصي، صدق مع الله في نصرة الدين، صدق الله في أخلاقه، في معاملاته، في سلوكياته، فهذه منزلة الصديقية. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وبعدين منزلة الثالثة والشهداء، الذين بذلوا النفس والنفيس لإعلاء كلمة الله رب العالمين، فقدموا المهج الروح من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم المنزلة الرابعة منزلة الصالحين، ويدخل فيها أهل الإيمان وأهل الطاعة. إذن هذا معنى ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا، أي وصلنا إلى درجة الولاية، بل وصلنا إلى منزلة الصديقية. ثم بين فضل أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إيه هو الثريد؟ الثريد طعام محبوب جدا لدى العرب، بل كان من أفضل الطعام الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والتسليم. لماذا؟ لأن الثريد طعام سريع الإعداد، سهل الأكل وسهل الهضم وكثير الفائدة، عبارة عن خبز بمرق اللحم واللحم. تأتي بالخبز اليابس، يبدأ يتكسر، يوضع في إناء، المرق بتاع اللحم مع اللحم يصب عليه، ثم تأكل، فتجد أنه طعام سريع الإعداد. عندك اللحم بتطيبه مع الماء، تجيب الخبز في إناء وتصب فقط وتأكل. بعضهم كأهل مصر مثلا يضيفون عليه الرز، الرز مع الخبز مع المرق مع اللحم، وتسمى الفتة. يعني عند أهل مصر يسموها إيش؟ الفتة. في دول الخليج الآن يسمونها الكبسة. يضع الرز في داخل الخبز، في داخله اللحم. وكان هذا الطعام من أفضل الطعام بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول هدية أهديت للنبي عندما قدم المدينة مهاجرا كان الثريد، لأنهم يعلمون مدى حب النبي للثريد. أيضا العرب إذا أرادت أن تكرم الضيف تقدم له الثريد. تقديم الثريد معناه مزيد إكرام، لأنه طعام محبوب. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على سائر النساء أو على النساء جميعا كفضل الثريد على سائر الطعام، يبين منزلتها، لأن الثريد من أفضل الأطعمة ومن أسهلها ومن أنفعها. وهكذا كانت أمنا، كانت طيبة صافية سهلة هينة نافعة للدين وللمسلمين، فرضي الله عنها وأرضاها. فهذا مفهوم الحديث. نعم.
Wir sind dabei nochmal das Leben von Aisha radiallahu anha zu erläutern und zu erklären und zu erzählen. Aisha, die wahrhaftige Tochter des wahrhaftigen Abu Bakr Siddiq radiallahu anha, die Ehefrau vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, schon bei diesem Titel wissen wir, worüber wir gerade am Reden sind. Wir kommen wieder auf den Hadith von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anha, wo er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gab viele vollständige Männer, aber es gab weniger von den Frauen außer Maryam bint Umran, Asia, Marta Pharaon, also die Frau von Pharaon, und Aisha, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anhu. Und der Vorzug von Aisha radiallahu anha im Vergleich zu allen anderen Frauen ist wie der Vorzug von Al-Tharid. Das ist ein Gericht, ich werde danach erklären, wie es ist. Wie Al-Tharid im Vergleich zu allen anderen Gerichten. Jetzt kommen wir auf diesen Hadith erstmal und erläutern wir den Anfang davon. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gab viele vollständige Männer, aber es gab wenige von den Frauen. Wenige von den Frauen. Was damit gemeint ist, die Vollständigkeit hier ist die höchste Stufe, was überhaupt ein Muslim oder ein Mu'min überhaupt oder ein Mensch erreichen kann bei Allah azza wa jal. In einem Vers steht es, dass Allah azza wa jal hier die Auflistung gemacht hat. Und zwar die Auflistung hat angefangen, dass Allah azza wa jal als erstes die Propheten gemacht hat und dann die Wahrhaftigen und dann die Martyren. Dann die Martyren und dritte Stelle. Hier reden wir von der Stelle der Wahrhaftigen. Der Wahrhaftige, derjenige, der wahrhaftig mit Allah Azza wa Jal ist. Mit seiner Beziehung zu Allah Azza wa Jal ist. Und das ist Siddiqiyya auf Arabisch. Also, wie wir gerade gesagt haben, natürlich in einem anderen Hadith wurden andere Frauen da erwähnt. Und zwar Khadija, die Frau vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Fatima, die Tochter vom Prophet Ridwanallahu alaihi. Und dann kommen wir auf diesen Vergleich, Aisha im Vergleich zu allen anderen Frauen, wie der Tharid im Vergleich zu allen anderen Gerichten. Also Tharid ist eine Gerichtart. Dieses Gericht, Tharid, ist ein Gericht, der schnell, leicht, gesund und der schmeckt. Also leicht, schnell, also leicht am Magen, schnell gemacht wird und es ist gesund, bringt viele Nahrungsmittel und das schmeckt auch noch dazu. Das ist ein Gericht, der aus Brot und Fleisch und sowas gemacht wird. Früher haben die Araber das immer zu deren Gästen gegeben, damit die die Gäste ehren. Das heißt, wenn du bei dem Gast bei jemandem bist und die geben dir Tharid, dann weißt du, dass die dir eine hohe Stelle geben. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Medina angekommen ist, haben die ihn al-Tharid, also dieses Gericht, als Geschenk gegeben, um ihn zu ehren. Und die wussten dabei, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses Gericht mochte. Und so war Aisha radiallahu anha im Vergleich zu allen anderen Frauen. Das heißt, Aisha radiallahu anha hat schnell die Sachen verstanden, war leicht, war nicht anstrengend und hat viele Sachen, viele gute Sachen für die Muslime gebracht. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diesen Vergleich gemacht.
إنها زوجة سيد ولد آدم وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إنها زوجة رسول الله، وكفى بهذه منقبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. سرقة بالفتح، والسرقة أي قطعة من حرير، والحرير هو الحرير الجيد، مش سرقة. سرقة بمعنى أخذ المال بغير وجه حق، عشان لما نيجي نقرأ النصوص يبقى على علم. هناك فارق بين سارقة وسرقة. سرقة بفتح الراء هي قطعة الحرير. يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، أي زوجتك. فكشفت وجهك فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضيه، إن يك هذا من عند الله يمضيه، أي يحققه ويكون. فهذا الحديث إخوتي يبين منقبة أمنا عائشة رضي الله عنها، أي قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يأتيه الملك في المنام، وهو جبريل في رواية، وفي رواية جاءه مرتين، مرة جبريل ومرة ملك آخر من ملائكة الله. جاء إلى النبي في منامه وهو يحمل في راحته، أي في كفه، قطعة من حرير بها صورة امرأة. قال للنبي: هذه امرأتك، أي هذه زوجتك. النبي عليه الصلاة والتسليم يخبر أمنا عائشة أنه عندما رآها كانت هي التي رآها في المنام في كف الملك في سرقة من حرير. وتأويل آخر للحديث أنها كانت صورة عائشة وعلمها في المنام، فلما كانت اليقظة قال: إن يكو كذلك ربنا يمضي، وكان، فربنا اختارها له زوجة. وهذه منقبة من مناقب أمنا. وذلك قلت لكم فيما مضى عندما تحدثنا عن زوجات النبي أمهات المؤمنين، قلت أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. زوج أي زوجه الله، يعني جميع نساء النبي التي تزوج بهن النبي كان زواجه منهن بأمر الله تعالى بوحي، بينما التي تزوجها باختياره هو أمنا خديجة فقط رضي الله عنها، كانت قبل الرسالة وقبل النبوة، والنبي كان في عمر 25 سنة، وكان معروفا بالصدق والأمانة. وكانت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين تلقب بالطاهرة، وكان عندها تجارات وأموال، سمعت بأخلاقه وصدقه وأمانته في التجارة، فطلبت إليه أن يتاجر في مالها. وبالفعل خرج النبي يتاجر في مال أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، وأرسلت معه غلام يدعى ميسرة غلامها. فميسرة رأى في هذه الرحلة عجبا من رسول الله، رأى صدقه وأمانته، ورأى خبرته في التجارة، ومدى إقبال الناس عليه، وقص هذا كله على أمنا خديجة، رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، فأعجبت بهذه الأخلاق التي لا مثيل لها ولا نظير، فأرسلت إليه تخطبه عليه الصلاة والسلام إن كان راغبا في الزواج. فرغب النبي وتقدم لها وتزوجها رضي الله عنها وأرضاها. إذن المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي برغبته هي خديجة رضي الله عنها، بينما سائر نساء النبي كن بوحي السماء، الله يأمر أن يتزوج فلان وأن يتزوج فلان، ينزل جبريل يأمرك الله أن تتزوج من فلان، وهكذا. لماذا عددنا فيما مضى أسباب تعدد زوجات النبي؟ وعلمنا أن هناك كثير من الحكم لتعدد نساء النبي. من تلك الحكم، من باب الاختصار، الحكمة الاجتماعية. الحكمة الاجتماعية بمعنى توثيق روابط المصاهرة بين النبي وبين أقرب الناس إليه من المحيطين به، كأبي بكر الصديق، كعمر بن الخطاب، كعثمان بن عفان، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هؤلاء أقرب الناس للنبي، وهؤلاء أفضل الخلق بعد رسول الله على ترتيبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء المقربون من رسول الله يدخلون بيت النبوة، هم قريبون من رسول الله، وتعلمون أعداء الإسلام، وتعلمون المرجفين، دائما وأبدا يتحينون أي فرصة للطعن في من يبغضون حتى ولو بالشبهة. إذن دخول هؤلاء على بيت النبي خاصة بعد الرسالة سوف يعرض النبي للقيل والقال من المرجفين ومن المنافقين ومن أعداء الدين، فكان لابد من ربط أواصر الصلات خاصة في باب المصاهرة. لذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأمنا عائشة بنت الصديق بأمر الله تعالى، كما جاءه جبريل بصورتها: وهذه امرأتك. لماذا؟ ليكون الصديق من أقرب الناس للنبي، فهو هو حمى النبي. إذن إن دخل الصديق في أي وقت إلى بيوت النبي لا يمكن أن يجرؤ أحد أن يتكلم. لماذا؟ لأنه بمثابة الوالد الآن، ابنته تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن يدخل ما أشاء. عمر، نتزوج ابنة عمر، فيأمر الله تعالى نبيه أن يتزوج حفصة بنت عمر بعد أن مات زوجها شهيدا في سبيل الله في بعض المعارك. إذن عمر يدخل بيوت النبي ما تشاء. عثمان، نزوجه، فزوج النبي ابنته رقية لعثمان بن عفان، خلاص بعثمان يدخل في أي وقت شاء. ولما ماتت رقية رضي الله عنها زوجه النبي ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها. ولما ماتت أم كلثوم، طبعا كانت زينب متزوجة وفاطمة تحت علي بن أبي طالب، فقال النبي لعثمان: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. خلاص. طب وعلي يأخذ فاطمة. إذن دي اسمها الحكمة الاجتماعية، ربط الأواصر مع المقربين بصلة المصاهرة حتى نغلق أبواب القيل والقال خاصة من المرجفين. ورغم هذا المرجفون لا يسكتون، يعني كما نقول: إلا عليك أن تأخذ بالسبب وتغلق الباب، ودع من يتكلم يتكلم، لأنه لا سلامة من ألسنة الناس. ودي قضية يعني لا بد أن يوطن طالب العلم نفسه عليها. نبي الله موسى عليه السلام عندما أكثر الناس القول فيه لدرجة أنهم اتهموه بالعلة والمرض، لأنه كان يتستر ويلبس الثياب، فكلم ربه فهو الكليم وقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. فقال الله عز وجل بكليمه: أمر لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لبعض خلق. نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر. يعني إن رمت ألا يتكلم فيك الناس بالسلب رمت مستحيلا، بل كنت مجنونا، إن لا يمكن أن يسكت الناس عن أهل الحق وعن أهل الاستقامة وعن أهل المنهج، لا يمكن أن يسكتوا عنهم، لابد أن يطعنوهم بالأكاذيب وبالشائعات وبالأباطيل. فهكذا الناس. وصفات أهل النفاق: إن أعطوا ردوا، وإن لم يعطوا يعطوا سخطوا. هذه قضية مفروغ منها، لذا أقول لك وطن نفسك في هذا الطريق على عدم الالتفات لقول الناس فيك. المهم منزلتك عند ربك جل جلاله. هذه قضية نقولها للإخوة والأخوات، خاصة ممن يسير على هذا الطريق. الناس لن يكفوا القول، قولهم فيك كما قال بعضهم: لو حضرتك جمعت مساوئ الناس وطعن الناس فيك وحملت على ظهرك هينكسر ظهرك، لكن إن وضعته تحت قدميك ستعلو. اجمع كل ما يقوله الناس فيك من أباطيل تحت رجليك وارتفع، لكن ما تشيلش إيه على ظهرك، هتتعب وينكسر ظهرك. إذن امضي ولا تلتفت، كثيرا ما أقول هذا، ولكن خذ بالسبب الشرعي المباح حتى تغلق الأبواب، وإن تكلموا فكما قلت لك أجر يأتيك وحسنة تأتيك بلا مجهود وبلا تعب، فلك أن تشكر ربك وتحمد. والمسكين الذي يطعن يحمل نفسه ما لا يطيق، يحمل نفسه آثاما وأوزارا، خاصة إن كنت عاملا لدين فهو يصد عن سبيل الله رب العالمين، فليتحمل مسكين. وإن كنت رجلا صالحا تقيا فهو أيضا يحمل نفسه ما لا يطيق فليتحمل. فاترك من يريد أن يتحمل أن يتحمل، وامضي ولا تلتفت. يبقى دي كانت حكمة اجتماعية مهمة تعلمنا أن نأخذ بالسبب وأن نحسن التوكل على الله رب العالمين ولا نلتفت. طيب، الحكمة الثانية من تعدد زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت الحكمة السياسية. بعض نساء النبي رضي الله عنهن كجويرية، كذلك صفية بنت حيي بن أخطب، كنا من اليهود يهوديات، في بعض المعارك وقعنا في الأسر كذا، فعرض النبي عليهن الإسلام والزواج أو إطلاق الحرية. يعني إن شئت يا فلانة أن تدخل الإسلام وتكوني زوجة لرسول الله كان، إن لم تشأ خلاص هنعطيك بلا فداء كمان، يعني يتركك لوجه الله. لماذا؟ لأن صفية كان أبوها زعيما بين المستلق، وكذلك جويرية زعماء كبار، فطبعا اخترنا الإسلام واخترنا رسول الله، وكان ده بوحي السماء. فلما أسلمنا وتزوج بهن النبي، أصحاب النبي طبعا تحت إيديهم الأسرى من اليهود من بني المستلق وغير، فقالوا: عجبا، أصهار رسول الله يكون في الأسر تحت أيدينا؟ ده بقى في نسب الآن ومصار. فعافوا عنهم جميعا وأطلقوهم فدخلوا جميعا الإسلام، فكان الزواج بجويرية وصفية بركة على قوم. ودي اسمها الحكمة السياسية. كان أيضا من ضمن حكم تعدد زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم الحكمة التعليمية. حكمة التعليمية، هناك الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة المسلمة لا يصلح لها إلا المرأة، لا يصلح لها إلا المرأة. من أجل هذا كان من حكم تعدد زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقمن بتعليم نساء المسلمين، أن يقمن بتعليم نساء المسلمين، خاصة تلك الأحكام التي لا يصلح لها إلا المرأة. فمثلا أم سلمة بتقص علينا قصة، امرأة أتت تسأل النبي عن الحيض والغسل، النبي شرح لها كيف تغتسل، ثم قال لها النبي: ثم خذي قرصفة، يعني قطعة قطن، وطيبيها، ضعي فيها المسك وتطهري بها. المرأة طبعا مش فاهمة إيه المعنى، قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ تقول أم سلمة: فاحمر وجه النبي. النبي كان شديد الحياء، كان أشد من البكر في خدرها في حيائه صلى الله عليه وسلم. فالحياء يا إخوة شعبة من الإيمان. النبي قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء ما أجمله من خلق. وذلك من الخطأ أن تقول عندما تسأل في الدين: لا حياء في الدين، هذا قول باطل، الدين كله حياء يا ابني. ده النبي يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكيف تقول لا حياء في الدين؟ بئس القول قولك أنت، بل قل لا حياء في أمر تعلم الدين. ما تيجي تتعلم اسأل عما يعن لك، لكن ما تقولش لا حياء في الدين، لأن الدين كله حياء، وإذا غاب الحياء فلا خير في من غاب عنه حياء، فالحياء خير كله. فهذه صفة المؤمن، أن يكون حيي فيه حياء يرفع من شأنه ومن قدره. فالمرأة عندما قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ اشتد حياء النبي، كيف يصف لها؟ احمر وجهه. قال لها النبي: سبحان الله، تطهري بها. فلم تفهم كيف أتطهر بها رسول الله. تقول أم سلمة: فجبزتها، يعني شدتها كده، قلت لها: تتبعي أثر الدم. دي ما صعب يقولها النبي، إنما تقولها أم سلمة رضي الله عنها أرضاها. فكان من حكم تعدد زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم هذه الحكمة، حكمة التعليم، يقمن بتعليم النساء، خاصة تلك الأمور التي لا يصلح لها إلا المرأة. لذلك مهم جدا للمرأة أن تتعلم دينها يا إخوة عشان تعلم بنتها. يعني مثلا الأب صعب جدا أنه يبدأ يعلم بنته عند بلوغها وعند حيضها تلك الأحكام، من اللي يقوم بذلك؟ الأم. طب حضرتك بقى لا تسمح للمرأة بالتعلم، إذن ربما تكون زوجتك وابنتك من بعدها يصلين ولا تقبل لهم صلاة، لأنها لا تعرف كيف تتطهر، كيف كيف كيف، وربما تظل الفتاة والمرأة على غير طهارة عمرها كله وهي لا تدري. واضح مين السبب؟ اللي يتحمل مسؤولية الزوج الأب الذي لم يسمح لزوجته ولم يسمح لابنته أن تتعلم دينها. قم أنت بتعليمها إذا كنت لا ترغب أن تأتي بها لتتعلم، فتعلم أنت وعلمها وهذا أفضل. طب أنا لست من أهل العلم وليست عندي قدرة أن أعلم، إذن قال لك رسول الله: لا تمنع إماء الله مساجد الله. دعها تتعلم الفقه، تعلم دينها حتى تصح عبادتها. فكان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التعليمية، إضافة إلى حكمة رابعة وهي الكفالة. الكفالة الاجتماعية، كثيرات من زوجات النبي مات أزواجهن شهداء في الغزو وفي نصرة الدين، وليس لهن كفيل ولا عائل، كسودة رضي الله عنها كانت كبيرة سن، كأم سلمة رضي الله عنها. إذن فكان دي من ضمن حكم تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. إذن نقول أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، أي تزوج خديجة راغبا قبل النبوة، بينما بقية نساء النبي كانت بأمر الله رب العالمين. وهذا يغلق الباب أمام من يثيرون الشبهات، يقول لك متزوج 9 و13، نعم بأمر الله الواحد، كيف تنكرون هذا وموجود في كتبكم في توراتكم وفي أناجيلكم، موجود عندكم أن سليمان عليه السلام ومن أنبياء بني إسرائيل كان تحته أكثر من 100 زوجة، وقيل 300 سرية، ولما عزم في يوم أن يمر على جميع نسائه ليأتي من كل واحدة منها بغلام شجاع حتى يكون له جيش من أبنائه، ولم يقدم المشيئة، ومر عليهن جميعا فما أنجبت إلا واحدة، وأنجبت نصف غلام. طب هذا في كتبكم، جميع الأنبياء كان عندهم أكثر من زوجة، نساء متعددات، فلماذا الإنكار على رسول الله؟ لأن الهدف إخوة الإسلام، الهدف هو الإسلام، الهدف هدم الدين، إنما التعدد بالعكس، ده الإسلام جاء لينظم، ما أنشأ الإسلام تعددا بل نظمه. يعني قبل إرسال النبي كان أقل رجل في العرب تحت منه 10 نساء، 10 زوجات، واللي تحته 8، وذلك لما جه الإسلام راح محدد بأربعا، يأتي الصحابة إني تحتي 10، تحتي أعمل إيه؟ يقول له فارق 6 وأبقي 4، واحد تاني عندي 8 فارق 4 وأبقي عليك 4، وهكذا. فالإسلام ما جاء بتعدد حتى يشغب المشغبون على الإسلام، بل الإسلام جاء ينظم ما أنشأ، ولكن ضبط ونظم وراعى الفطر والقدرات وراعى مصالح المجتمعات. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رآها النبي قبل أن يتزوج بها في منامه في راحة الملك، أي في كف الملك، في سرقة، سرقة بالراء كما ذكرت لك من السارقة، عشان ما تقرأ النص، فارق بين سرقة بالفتح وهي قطعة حرير جيد، أما سارقة بكسر الراء هي أخذ المال بغير وجه حق. فحديث النبي يخاطب عائشة يقول أريتك في المنام، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت وجهك فإذا أنت هي، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضيه وأمضاه الله رب العالمين. نعم.
Also wir haben erstmal darüber geredet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha so beschrieb, dass Aisha einen hohen Wert hatte im Vergleich zu allen anderen Frauen. Dann sagte Aisha radiallahu anha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt habe, ich habe dich in meinem Traum gesehen, dass du abgebildet wurdest auf ein Stück schöne Seide. Und dann, als ich aufgewacht bin, habe ich gewusst, dass du meine Frau werden wirst. Oder habe gehofft oder habe gesagt, dass wenn da Gutes ist, dann wird es Allah zur Wahrheit bringen. Ein anderer Hadith hat man auch, dass der Engel ein Engel oder Jibril alayhi salam war. Es wurde überliefert, dass es ein anderer Engel ist. Und es wurde auch überliefert, dass Jibril alayhi salam das auch gemacht hat, dass er mit einem Stück Seide gekommen ist in seine Hand und hat ihm das dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Und auf dieses Stück Seide hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha erkannt. Und dann sagte Jibril alayhi salam, das wird deine Frau. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgestanden ist, hat er auch gesagt, wenn es da Gutes ist, dann wird Allah das zur Wahrheit bringen. Eins ist wichtig zu lernen, wir haben das schon letztes Mal erwähnt, aber das ist noch wichtig nochmal zu erwähnen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wurde immer verheiratet. Das heißt, der hat nicht geheiratet, sondern wurde verheiratet von Allah azza wa jal. Das waren immer Befehle von Allah azza wa jal und nie von seiner eigenen Initiative, außer für Khadija radiallahu anha. Als er Khadija radiallahu anha geheiratet hat, weil wir haben schon davon geredet, aber es nur als Erinnerung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals 25 Jahre alt war und Khadija, die wurde als die Reine sozusagen unter den Mekkaner benannt und die hatte viele Geschäfte und hat jemand gebraucht für ihre Geschäfte, der vertrauenswürdig ist. Dann hat sie den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sich gebracht und Maisara, ein Diener von Khadija, hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beobachtet und begleitet durch die ganze Reise und hat gemerkt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er beschrieben wurde von dem Mekkaner, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige war und dass er nur gute Geschäfte gemacht hat. So kamen die Infos an Khadija radiallahu anha, dann hat die den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Das heißt, alle anderen Frauen außer Khadija radiallahu anha, die wurden von einem Befehl von Allah azza wa jal geheiratet oder haben andere Hintergründe. Das heißt, nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seiner eigenen Initiative hat die geheiratet. Es gibt dabei viele Vorzüge. Wir haben ein paar Vorzüge erwähnt, aber das ist immer noch wichtig, die nochmal zu erwähnen. Als erstes können wir erwähnen, dass die gesellschaftlichen Vorzüge. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat enge Freunde, wie zum Beispiel Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan und Ali radiallahu anhum ajma'in. Und das waren die Leute, die immer mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren. So sehen wir, dass Abu Bakr Siddiq und Umar ibn Khattab radiallahu anhum zwar jeweils der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam deren Töchter geheiratet hat. Also einmal für Hafsa und einmal für Aisha radiallahu anha. Und wir sehen, dass Uthman ibn Affan radiallahu anha die Tochter vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, und zwar Ruqiyya. Als sie gestorben ist, hat er ihn Kulthum gegeben. Und dann, als sie gestorben ist, Fatima war schon verheiratet und Zainab war schon verheiratet, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir noch eine dritte hätten, dann hätten wir die gegeben. Ali radiallahu anhu hat Fatima radiallahu anhu geheiratet und so weiter und so fort. Und warum wurde das so gemacht? Damit diejenige freie Eintritt zum Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten. Weil, wie man wisst, es gibt Al-Murjifin. Al-Murjifin, das sind Leute, die immer Geschichten erwähnen möchten, die immer sich wichtig machen möchten, indem sie Sachen erzählen, die nicht wahr sind. Und die wollen daraus eine wahre Geschichte machen. Dann würden sie sagen, wie kann das sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Männer rein und raus gehen bei ihm zu Hause. Das kann nicht sein. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies gemacht, damit sowas nicht passiert. Musa alaihi salam ist das gleiche mit ihm passiert. Und hat gesagt, ja Allah, mach, dass die Bani Israel nicht mehr über mich Schlechtes reden. Nicht mehr über mich Schlechtes reden. So sagte Allah azza wa jalla zu Musa alaihi salam, ich habe dies nicht für mich selber gemacht. Das heißt, die Leute haben zu mir gesagt, ich habe mir Kinder genommen, ich habe eine Frau, ich habe so und so und so und so, und ich habe das nicht für mich selber gemacht. Wie soll ich das für meine eigene Schöpfung machen? Natürlich, Allah Azza wa Jalla hat das nicht für sich gemacht, weil er das nicht kann, sondern er hat das so gelassen. Nicht, dass man das falsch versteht. Deswegen, wenn man solche Aussagen hört, man sollte auf diesen Aussage gehen. Wenn man diese Aussagen auf unsere Rücken tragen möchte, dann wird unser Rücken kaputt davon gehen. Deswegen, man sollte sowas vorbeigehen lassen und nicht bei jeder Sache anhalten. Natürlich, man sollte auch die Sachen so machen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Das heißt, alles, was möglich dagegen zu tun, die Sachen zu erklären, zu erläutern, damit die Leute nicht auf falsche Gedanken kommen. Zweiter Vorzug ist politisch, wie zum Beispiel Safiya oder Juhayriya. Und die waren gefangen bei den Muslimen und die gehörten zu den Juden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat denen als Angebot gegeben, entweder nehmt ihr den Islam und ich heirate euch oder ich lasse euch frei. Dann haben die das angenommen, den Islam anzunehmen, den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu heiraten. Und die anderen, die von deren Stämme nicht als Geisel, sondern als Gefangener genommen wurden, wurden alle freigelassen, dadurch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die beide geheiratet hat. Und da sieht man hier die große politische Vorzüge, die dabei der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kreiert hat. Dritter Vorzug ist, das Wissen zu verbreiten. Das ist wichtig zu erwähnen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Frauen hatten und dass dieses Wissen, besonders das Wissen, was die Frauen angeht, durch die Frauen gegangen ist, da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schamhaftig war. Da hat sich geschämt. Und hier ein Beispiel dafür, als er mit Salama war, radhiyallahu anha, und
Sauda.
Das ist immer so, nicht Sauda.
Und Mette Zawjuh. Maha Musa.
Ah, nein, das ist immer so, nicht. Wasalna al-Hadith.
Ah, al-Hadith.
Hadith. Salama, radhiyallahu anha. Eine Frau wollte wissen, wie die sich sauber macht, wie die sich reinigt, nachdem die ihre Tage gehabt hat. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem du dich gewaschen hast, nimm ein Stück Wolle oder ein Stück Wolle oder
irgendwas. Misk mit Parfum, Parfum يعمل التهابات عشان فيه الكحول. Misk خالي من الكحول عشان تنبه بالصلاك.
Danach machst du drauf Misk, also kein Parfum, das Alkohol beinhaltet oder sowas ähnliches, weil das irritiert die Haut, sondern Misk, und du wäschst dich damit. Dann hat die Frau gefragt, ja, was soll ich damit waschen? Und natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist rot geworden, er hat sich geschämt und hat gesagt, subhanallah, wasch dich damit. Dann hat die nochmal gefragt, ihr habt nicht gewusst, Und dann hat er Umm Salama zur Seite genommen und hat zu ihr gesagt, sie soll die Spuren des Blutes verfolgen. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich ausdrückt, das ist sehr schön, sehr schöner Ausdruck. Auf jeden Fall, da hat Umm Salama dafür benutzt, diese Information rüberzubringen. Und so ist es auch bei uns. Manche von uns haben Töchter, aber die können nicht direkt solche Informationen rüberbringen. Deswegen brauchen die auch deren Frauen, die müssen deren Frauen diese Sachen beibringen, damit deren Frauen die Töchter beibringen. Wenn du einer von denen bist, die sowas nicht kann, nicht genug Fach, um sowas weiterzubringen, dann sollst du auch zulassen, dass deine Frau auch dieses Wissen erlangen oder dazu auffordern, dass deine Frau das auch lernt. Vierter Vorzug ist wie zum Beispiel Sauda oder Umm Salama, was wir gerade erwähnt haben. Deren Mann sind gestorben im Krieg, so waren die alleinstehend und konnten nicht für sich selber sorgen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die geheiratet, obwohl Sauda zum Beispiel bekannt ist, dass die sehr alt war. Und das zeigt uns, dass hier nochmal ein Vorzug ist. Deswegen wichtig zu wissen, dass bei den mehr Ehe vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Vorzüge dabei ist. Wenn man gefragt wird und dies und das, dann wissen wir, wie man antwortet. Besonders hier in Europa, man wird oft darüber gefragt und man sollte auch wissen, dass in die Bibel oder in die Tora, das ist nicht was anderes. Yani, es wurde erwähnt, dass sogar Leute, also Propheten, mehr als hunderte Frauen hatten und mehr als 300 Dienerinnen hatten. Und das ist nicht etwas Neues für den, sondern man sollte sowas wissen, damit man gut antworten kann.
طيب قولوا كما يقول المؤذن ونستأذن منكم بعد الأذان في 5 دقائق إن شاء الله. الآن ننتقل إلى مسألة أخيرة في هذا اللقاء وهو بيان سن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذا الباب تقول، وهذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة في صحيحه، والحديث صحيح. تقول رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وأنا بنت 9 سنين. أوطل الصوت الله يبارك فيك.
حمزة
وطي الصوت عشان الدرس حبيبي.
هاتوا التليفون.
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وأنا بنت 9 سنين، وكنت ألعب على المرجوحة، ولي جمة فأتيت وأنا ألعب عليها فأخذت فهيئت، ثم أدخلت عليه وأري صورتي في حريرة. هذا قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. نستمع إليه مرة ثانية. إنه الحق، والحق يعرض كما هو، ولا يعنينا قول المشغبين، ولا نلتفت لمن يثيرون الشبهات، لأن هذا دين. تقول رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي عقد علي، كان العقد عندها 6 سنين في مكة، إنما الزواج والبناء كان عندها 9 سنين لـ10 لما انتقلت إلى المدينة بعد الهجرة مع أبيها، تزوجها النبي في المدينة وكان عندها حوالي 9 أو 10 سنين. وأدخلت عليه، هو البناء هنا، وأنا بنت 9 سنين، وكنت ألعب على المرجوحة، اللي بتسمونه المرجيحة، في المرجيحة بتلعب رضي الله عنها. ولي جمة، الجمة في لغة العرب يعني شعر الناصية المتدلي إلى شحمة الأذن اللي بنسميها في بعض البلاد القصة. كده يعني عم الشيخ كان شعرها باين؟ أيوة، ده قبل الحجاب حبيبي، قبل فرضية الحجاب. الكلام ده كان في بداية الهجرة قريب من غزوة بدر، يعني كان لسه سورة الأحزاب وسورة النور لم تنزل بعد، وآيات الحجاب لم تنزل بعد. عشان لما يجي واحد يقول لك الله اهو اهو، ايه انت غبي، هنعمل لك ايه ما انتش فاهم، لا انت عارف عمر الدعوه ولا عارف الاحكام متى بدات، ولا هنعمل لك ايه، زي الغبي اللي بدا يتكلم في بدايه الدعوه في قول الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، وفي قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال لك النبي راح جمع قرايبه وعمل لهم عزومة في البيت. وده صحيح فعلا في صحيح البخاري، النساء مع الرجال. نعم، امتى حبيبي؟ امتى الكلام ده؟ في مكة بعد مرحلة الدعوة السرية، ما كانش في أحكام، كان لسه تربيع الإيمان فقط خلاص، لا كان في أحكام عدم الاختلاط ولا أحكام الحجاب ولا ما في. بدأت الأحكام تنزل في أواخر العهد المكي ثم في المدينة، إنما في بداية الدعوة ما كانش في أحكام. فيروح مستدل عشان يعلم أن معظم الناس للأسف لا يقرؤون، وبعضهم إذا قرأوا لا يفهمون، وبينهم وبين العلماء حواجز، بدل ما يسألوا أهل العلم فبيسمعوا خلاص. نقول لك أبدا، وبيسموه الأستاذ، أستاذ خلاص بقى كلهم أساتذة ماشي كده، يقول لك هو في بيت النبي، صدق رسول الله. ده الزمن يا إخوة اللي بينطق فيه الرويبضة كما أخبر النبي، سيأتي زمن على أمتي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عملوا نفسهم دعاء ومشايخ وهدموا ثوابت الإسلام وثوابت الدين، فنسأل الله السلام. فيبدأ يستدل بنصوص صحيح قبل نزول الأحكام ويلصقها بالإسلام. وطبعا هذا من أخطر الأمر في تمييع ثوابت الدين، واضح؟ فلازم الطالب يكون على علم وعلى فهم. لذلك نقول لك احرص على طلب العلم، احرص على طلب العلم، فالعلم حياة والعلم نجاة. فهنا عائشة الولي جمة، أيوة شعرها عندها قصة، كان عندها 9 سنين وفي بداية الهجرة، وما فيش أحكام الحجاب نزلت ولا أحكام كذا نزلت. فهمت حاجة يا ولا؟ الله يبارك. كان عندها قصة كده وبتلعب على المرجيح تتمرجح، وراحت بالمرجيح عند النبي، إيه رأيك بقى؟ وراحت باللعب بتاعتها عند النبي، كان عندها الدمي دي العروسة يعني، عندها شوية لعب كده، وكانت البنات الصغار يروحنا يذهبنا في بداية الزواج يلعبنا معها، يدخل النبي يستخبوا فالنبي يسربهم لها يدخلهم لها تاني عشان تلعبوا معه. وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. فكان عندها 9 سنين لما بنى به، فاهم؟ واللي مش عاجبه يقوم يروح. قالت فأتيت وأنا ألعب عليها، تلعب على المرجيح، فأخذت، أخذوها يعني أمها أخواتها عشان يهيئوها بقى البناء. طيب يعني في ليلة البناء كانت بتلعب على المرجيح. فهيئت ثم أدخلت عليه وأري صورتي في حريرة، يعني بتحكي بقى عن الرؤية اللي النبي رآها، إنه جاءه الملك وفي يده سرقة بالراء المفتوحة، يعني قطعة حرير سرق من حرير فيها صورة أمنا عائشة رضي الله عنها. قال: هذه زوجتك، هذه امرأتك. الله أكبر. طبعا يبدأ أعداء الإسلام في كل زمن ومكان، وأذيالهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يبدأوا يطعنوا في الإسلام من خلال هذا الأمر. بعضهم يبطل النصوص عشان يقول لك يخرج من الشبهة، تبطلها دي أحاديث صحيحة، تبطلها ليه؟ وبعضهم يبدأ يشكك في الإسلام. نقول لهم بس مهلا، الله يكرمكم، اقرأوا كده التوراة والإنجيل في قضية الزواج، تجد البنت كانت تتزوج من 9 سنين، وتجد أن مريم عليها السلام الصديقة أم نبي الله عيسى عليه السلام خطبت وكان عندها 13 سنة، فلماذا الإنكار؟ نقول يا قوم إن طبائع البلاد من حيث الحرارة أو البرودة تختلف فيها المرأة نمواً وبلوغا عن غيرها، فالبلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، ممكن البردة توصل ل40 ولسه ما بلغتش، في الحارة بقى ممكن 6-7 سنين وتبقى مهيئة. ثم إن الزواج في الإسلام يفرق بين العقد وبين البناء، فمثلا في الإسلام يقول لك يجوز العقد على الصغيرة لكن لا يجوز الدخول بها إلا إن كانت تطيق ذلك، يعني قد نعقد على الصغيرة عن طريق وليها لكن لا يجوز لك شرعا أن تدخل بها وتبني بها إلا عندما تطيق، أن يقول الطب إنها مرأة جيدة تستطيع ذلك، لا تطيق لا يمكن الدخول بها أبدا، ده الشرع يقول كده. فعائشة في هذا السن كانت تطيق وكانت ناضجة وكانت وكانت وكانت، وإلا ما بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. فننتبه فنقول يا قوم إن الإسلام شرع شرعه العليم الخبير، فلا ينكر منكر على تعاليم شرعها الله عز وجل، فالله تعالى في تعاليمه وفي تشريعاته الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة والنفع كل النفع سبحانه جل جلاله. إذن عائشة تزوج بها النبي عندها 6 سنين، دخل بها عندها 9 سنين، وكانت امرأة ناضجة تتحمل الزواج وتقوم بالبيت وقد كان رضي الله عنها وارضاها. وطبعا لما مات عنها النبي كان عمرها 18 سنة رضي الله عنها، وعلمت كبار الصحابة الفقه رضي الله عنها وارضاها. فهذا عن عمرها، وهذا لا يعيب الإسلام في شيء، بل هو ميزة من ميزات هذا الدين. ثم إن في الزواج المبكر صيانة للمجتمعات، المجتمعات التي ضيقت في باب الزواج تجد أنها أباحت الفاحشة، صح؟ وتولد عن ذلك أبناء الزنا وأبناء غير شرعيين، لما المجتمعات دي والله تعاني الويلات من هذا الباب. وحتى إن تزوج منهم متزوج بيكون له خليلة وخليلتين وثلاثة، سبحان الله. طب ما الإسلام بيقول أهو الشرع 4، بتنكر لي على الإسلام؟ لا، المهم ما تبقاش زوج، تبقى خليلة. خليلة يعني في الحرام؟ الإسلام يقول لك لا، عندنا أطر الحلال فقط، ما عندناش الحرام، عندنا العفة فقط، ما عندناش الفاحشة. فديننا ما أجله وما أعظمه وما أنقاه وما أطيبه. فإذا يا إخوة نقول في موضوع سن الزواج، الإسلام لم يحدد سنا، إنما أجاز العقد على الصغيرة، ولكن لم يجيز الدخول بالصغيرة إلا إذا أطاقت الزواج. هتجد بعض المجتمعات دولة 18 سنة، لا حرج، إحنا ما أنكرناش، في البلاد الباردة 18 قالوا 20 هم أحرار، هم أحرار، واضح؟ ما ننكر على هذا أبدا، بالعكس حلو 18 سنة، ها؟ عايزين تخلوه 20 حلو 20، عايزين تخلوه 30 خلوه 30، إنما إحنا في بلادنا المرأة إن طاقت الزواج خلاص، فهمت حاجة؟ فشتان تعرف تقول الكلام ده كده؟ بدون كده. ده دين ما فيش فيه مواربة. ديننا واضح، ديننا كامل، ديننا لا يعرف التلون. ده دين ما فيش فيه بقى نقعد ما فيش، دي ثوابت وأحكام ما ينفع فيها المواربة، لأن ده دين. فهذا عن قصة زواج النبي بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكما ذكرت لك، في الزواج المبكر صيانة للمجتمع من الفاحشة ومن أبناء غير شرعيين، سلامة للشباب وعفة وعون على غض الأبصار وتقدم للمجتمعات ككل. إنما المجتمعات التي تفرط في هذا الباب تنتشر فيها الفاحشة، تكثر فيها العلل والأمراض كالإيدز كالزهري كالسيلان وأمراض ما أنزل. يا سبحان الله، ليه ابتعدت عن العفة وابتعدت عن الطهر والنقاء؟ فما أجمل هذا الدين، إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضها الطاهرة الصديقة بنت الصديق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Also, wir machen weiter bei dem letzten Punkt von unserem Treffen von heute. Und zwar ein sehr wichtiger Punkt, der Alter von Aisha radiallahu anha bei der Hochzeit. Der Alter von Aisha radiallahu anha bei der Hochzeit. Die war bei dem Ehenvertrag sozusagen 6 Jahre alt und die hat diese Ehe vollzogen, als sie 9 Jahre alt war. Und die erzählt, also Aisha radiallahu anha erzählt selber, als die 9 Jahre alt war, hat die auf dem Schaukel gespielt. Und dann
ist
und natürlich, was der Sheikh noch erwähnt, als die Aisha radiallahu anha 9 Jahre alt war, die war auch bereit für die Hochzeit. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Vertrag 6 Jahre gemacht hat und 9 Jahre war die reif für die Hochzeit. So erzählte Aisha radiallahu anha, dass die auf dem Schaukel gespielt hatte und dass ihre Familie gekommen ist und die bereit gemacht hat für die Hochzeit. Und Aisha radiallahu anha war an diesem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Warum sagen wir das? Weil viele Brüder schämen sich zum Beispiel oder sagen, versuchen die Wahrheit irgendwie zu drehen. Nee, das ist die Wahrheit, das ist unsere Religion. So wurde es uns überliefert. Der Hadith, was wir hier erwähnen von Aisha radiallahu anha, ist ein Hadith, der sahih ist, der authentisch ist. Okay, man kann nicht kommen und sagen, nee, wir nehmen alle Hadithe, die mit Aisha das Alter bei der Hochzeit ist, und einfach weglöschen oder versucht irgendwas da rauszukommen. Nein, die Wahrheit ist so. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit Aisha 6 Jahre den Ehevertrag gemacht und bei 9 Jahren hat er diese Ehe vollzogen. Viele versuchen noch die Sachen zu ändern und das ist nicht Sinn der Sache. Die Religion ist so, wie es dir abgesandt wird und man braucht hier nicht irgendwas zu ändern. Aisha radiallahu anha erzählt in dieser Hadith, dass sie auch eine Träne gehabt hat, also eine so eine Art von Schneiden von den Haaren hatte, die bis zum Ohr ging. Und das ist wichtig zu erwähnen, weil manche kommen und sagen, ja, hier siehst du Aisha radiallahu anha, sagt in dieser Hadith so und so, das heißt, die hatte kein Hijab, das heißt, der Hijab ist keine Pflicht. Viele Brüder kommen mit solchen Argumentationen, das ist eine Argumentation, die falsch ist, denn dieses Zeitalter war kurz vor Badr, okay, die Schlacht von Badr. Und vor der Schlacht von Badr sind diese Suren oder diese Ahkam, also diese Befehle von Allah, was mit dem Hijab zu tun hat, noch nicht abgesandt. Das heißt, den Befehl von Hijab gab es noch nicht im Islam. Was noch wichtig ist zu erwähnen, viele sagen, versuchen diese Mischung zwischen Frauen und Männern im Islam irgendwie zu legitimieren und sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die ersten Verse abgesandt wurden, dass er öffentlich die Dawa machen soll, da hat ein Essen gemacht und hat alle eingeladen, das waren Frauen und Männer und gleichzeitig im gleichen Raum. Natürlich, das ist hier wichtig zu erwähnen, dass die Befehle von Allah azza wa jal diesbezüglich noch nicht abgesandt wurden. Aisha radiallahu anha ist gestorben, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, als Aisha radiallahu anha 18 Jahre alt war. 18 Jahre alt war die Aisha radiallahu anha, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und wie man weiß, dass mehrere Hadithe, also sehr viele Hadithe, die anfangen mit Aisha radiallahu anha überliefert oder sagte. Aisha radiallahu anha hat auch viele Gelernte des Islams was beigebracht. Das heißt, viele kamen zu Aisha radiallahu anha und stellten deren Fragen über den Islam. Das heißt, Aisha radiallahu anha war sozusagen ein Großgelehrter unter den Sahaba. Das ist die Wahrheit über die Hochzeit von Aisha radiallahu anha und der Hadith ist richtig und viele Hadithe sind authentisch, was diesbezüglich ist. Deswegen braucht man sich nicht irgendwie zu verstellen. Das ist die Wahrheit und Barakallahu fiik.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.